الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. فلاديمير بوتين يحاول تفتيت حلف شمال الأطلسي ويعمل على تقويض أسس نموذج الديمقراطية والسمعة الأخلاقية للولايات المتحدة. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوجه اتهاما للقائد الأعلى للجيش الروسي أثناء حفل تخرج لطلاب الضباط أقيم في الكلية الحربية للبحرية الأمريكية في جزيرة رود آيلاند، ويؤكد أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تعيد رسم الحدود الدولية بقوة السلاح في جورجيا وأوكرانيا، وتسعى إلى تطبيق سلطة الفيتو على قرارات جاراتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية. زعيم البنتاغون يعتبر تصرفات بوتين تهدف ليس إلى تحدي القوة العسكرية للولايات المتحدة مباشرة، ولكن إلى تقويض وتشهير إيمان الأمريكيين بمبادئهم، وشدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا كأقرب دولة إليها فيما يخص توازن القدرات النووية. المارد التنين هو الآخر بنظر وزير الدفاع الأمريكي دولة تمثل منافساً محتملاً بالنسبة للولايات المتحدة، وتعمل على خطط طويلة الأمد لمراجعة النظام العالمي الحالي. نذكر مستمعينا الكرام بأن تصريحات ماتيس تأتي بعد ساعات من تأكيد الزعيم الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عودة روسيا إلى العمل في إطار مجموعة الثمانية للدول الكبرى التي طردت منها بسبب انضمام شبه جزيرة القرم عام 2014، كما أعلن أنه من الممكن أن يلتقي نظيره الروسي خلال الصيف الجاري. المحللون العسكريون يعتقدون بأن سوريا على موعد مع صيف ساخن، فما هي المهمات القتالية القادمة في سوريا والتي تمليها الظروف على الأرض؟ وما مدى خطورة مشكلة ما يسمى بمحمية العفاريت في إدلب؟ المهمات التي تحدث عنها الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية تم إنجازها بنجاح، إلا أن الحرب لم تنتهي عند ذلك، ومهمات الفصل العسكري القادم يتم صياغتها ضمن خارطة طريق محكمة. إذن لم يبقى من تنظيم الدولة سوى جيوب صغيرة، والقضاء عليها باتت مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك ليس لدى القوات الحكومية القدرة الكافية والوسائل المطلوبة لتطهير الصحراء والقضاء جسدياً على هذه العصابات، مع أن ذلك ضروري للغاية، علاوة على أن المواجهة في الصحراء يمكن أن تستمر لفترة طويلة وربما لسنوات عديدة. من جهة أخرى، تعتبر مسألة درعا محلولة من الناحية العملية، فقد تم الانتهاء من إعادة نشر القوات المسلحة السورية في هذه المنطقة في النصف الثاني من شهر أيار مايو الماضي، وبالتالي فإن إتمام عملية تحرير المنطقة باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق وصولا إلى مرتفعات الجولان. فالمقاتلون مستعدون للتعاون، وهناك عمل دعائي جدي يجري معهم لتلافي الإراقة العبثية للدماء. روسيا في الوقت نفسه سوف تتجنب المشاركة في أي صدام محتمل إسرائيلي-إيراني مع إصرارها على وحدة الأراضي السورية، وسوف تعتبر الولايات المتحدة من الآن فصاعداً مسألة عدم السماح بوصول قوات شيعية للجولان بمثابة نصر كبير للغرب. أما فيما يتعلق بمحمية العفاريت، هذه الصفة التي نعتت بها إدلب، فهناك الوضع أكثر إرباكاً حيث استوعبت الكثير من المقاتلين من مختلف الأجناس والأصناف، وتشهد هذه المحافظة نوعاً ما من التعايش السلمي لهؤلاء، وذلك لسبب واحد وهو التدفق المستمر للموارد والتعزيزات الخارجية. المشكلة الرئيسية في هذه الحالة هي المنطقة المحيطة بالتنف، فالبنتاغون لا يريد حل الجماعات الجهادية بين قوسين التي تحتمي بالقاعدة الأمريكية. ربما الآن لا يمكنهم حتى التعامل معهم، ولذلك لا يهتمون بإغاراتهم التي لا نهاية لها عبر الصحراء. من الواضح أن الأمريكيين في المنطقة لا يتمتعون بالقوى الكافية. الولايات المتحدة مستمرة بالمتاجرة بالتنف والأكراد في مخططاتها مع روسيا وتركيا، ومن شبه المؤكد أنها لم تعد تعرف كيف تخرج منها. وهكذا فالحرب لن تنتهي قبل نهاية العام الجاري، ولكن حدود السلم القادم باتت مرئية، فإذا ما سار كل شيء كما يسير الآن، فيمكن انتظار توقف كامل تقريباً للعمليات القتالية النشطة على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية في العام 2019. أما فيما يخص منطقة الجنوب، فقد كشفت مصادر عسكرية مطلعة في درعا عن حركة انشقاقات واسعة تشهدها كبرى فصائل الجنوب السوري، وتحديداً فصائل درعا وأريافها، وخاصة ما يسمى بلواء شباب السنة. خلافات تعصف بهذا التنظيم في بصرة الشام بسبب رغبة البعض بالدخول بتسوية مع الدولة السورية والالتحاق بركب مناطق خفض التصعيد قبل فوات الأوان، بينما يرفض قائد اللواء الإرهابي أحمد العودة هذا الأمر بسبب ضغوط من مخابرات دولة الإمارات التي تقوم بدعم لواء شباب السنة في بصرة الشام بالسلاح والمال عبر صهره، وهو رجل أعمال سوري مقيم في الإمارات. انشقاق آخر ضرب تجمع الألويات العمري العاملة داخل مدينة درعا، والتي تعتبر أكبر الفصائل الإرهابية في المدينة والمحسوبة على ما يسمى بالجيش الحر، حيث أعلن لواء أنصار الشريعة الإرهابي انشقاقه عن ألويات العمري وانضمامه إلى تنظيم جيش أحرار العشائر بسبب انقطاع الرواتب عنه من الجهات الداعمة ونقص في السلاح والذخائر المقدمة له، في وقت يعتبر جيش العشائر من التنظيمات الثرية ولديه كميات كبيرة من السلاح، ويتواجد لواء أنصار الشريعة في بلدة سما التي تعتبر الخط الأول في مواجهة الجيش السوري في المناطق الجنوبية، في وقت تستمر فيه الحشود من جانب الجيش السوري شمال مدينة درعا وتحديداً في بلدة دير العدس. مصادر معارضة في الجنوب السوري تحدثت عن موافقة ألوية وفصائل تابعة لما يسمى بالجيش الحر في الجنوب السوري على تسليم السلاح الثقيل للشرطة العسكرية الروسية بموافقة أردنية، ونص الاتفاق على أن يتحول المقاتلون الذين يسلمون أسلحتهم إلى شرطة مدنية كل في بلدته ومدينته، وذلك كمرحلة أولى قبل تسوية أوضاعهم. وقد تم إنذار كل من يرفض التسوية أنه سوف يتم إجباره على قبولها بالقوة، بينما تشير المصادر إلى أن بعض المجموعات والأشخاص يريدون الذهاب إلى الشمال السوري وتحديداً إلى إدلب، وتجري مفاوضات لترتيب نقل من يرغب إلى الشمال السوري، كما استحضرت العشرات من الحاملات إلى مناطق درعا تمهيداً لتنفيذ اتفاقات النقل. وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعلن واثقاً من نفسه بأنه لا توجد قوات إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب سوريا، والمقصود هنا قوات نظامية، في حين أنه من الممكن أن يتواجد عدة عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين، لكن لا يوجد هناك أي من العسكريين. المطلب الإسرائيلي في المسألة السورية واضح تماماً، وهو يكمن في إبعاد حزب الله وإيران بالكامل عن الأراضي السورية، في إشارة إلى أن منظومة الدفاع الجوي السورية لا تثير أي قلق في إسرائيل، التي تعرف كيف يمكن التغلب عليها وتهدد بضرب هذه المنظومات إذا لزم الأمر. في هذا السياق تحدثت شركة الصناعات الحربية الإسرائيلية عن إنتاج صاروخ من فئة جو أرض يطلق عليه اسم رامبيج، تفوق سرعته سرعة الصوت، وذلك بالتعاون مع شركة الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية. القذائف والصواريخ التي تطلق من مقاتلات الجيل الرابع والخامس، وبالذات من F-15 إيجل و F-16 فايتينج فالكون و F-35، تم تصميمها لتدمير أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمواقع الأرضية للخصم. وفي هذا الإطار تم تصميم الصاروخ الجديد الذي سيستخدم من جانب سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا. المصادر العسكرية أشارت إلى بعض المواصفات الفنية، حيث يصل مدى الصاروخ إلى 150 كيلومتراً وطوله 4.5 متراً وكتلة الرأس الحربي 150 كيلوغراماً. وقد أكدت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي سوف يستلم الصاروخ في عام 2019. أوساط عسكرية أمريكية تؤكد بأن عربة تيرميناتر 3 التي طورتها روسيا قد تشكل تهديداً للطائرات الأمريكية المسيرة، التي توصف بأنها أكثر أسلحة الولايات المتحدة فتكاً. ورأت بعض المواقع الحربية الأمريكية نجيل الثالث من العربات القتالية المخصصة لدعم كتائب الدبابات قادرة على ضرب جميع الأهداف وإسقاطها من الجو وتدميرها على البر والقضاء على قوات العدو البشرية والألية. المراكز الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية لفتت الانتباه إلى أن النسخة الجديدة من عربات BNBT-72 الروسية ستزود بذخائر أرض جو تتميز بقدرتها على تغيير مسار طيرانها وإمكانية تفجيرها في ذات الوقت، ما سيتيح لترمينتر 3 إسقاط الطائرات من دون طيار. في الوقت نفسه يتساءل الخبراء العسكريون أين تحديداً سيتم تثبيت المنصة المضادة لطائرات الدرون؟ في جسم عربة الترميناتر، خاصة وأن هذه العربة مجهزة بتسعة أنظمة تسليح من بينها قاذفات قنابل يدوية ورشاشات ومدافع وأسلحة مضادة للدبابات وأخرى مضادة للسفن. في سياق متصل، من المتوقع أن يكشف منتدى أرميا 2018 العسكري التقني الذي سيقام أواخر شهر آب أغسطس المقبل في ضواحي موسكو عن قاذف اللهب الروسي الواعد توسوتشكا. الخبير العسكري سيرجي أبراموف مدير قسم الأسلحة في شركة روستيخ الروسية أشار إلى أن نموذجاً صناعياً لقاذف اللهب الجديد سينتج على دفعات، وأن كل مواصفات السلاح الفتاك لا تزال إلى الآن محاطة بالسرية التامة. أما عرض قاذف اللهب فسيجري في اجتماع مغلق للخبراء. مصممو قاذف اللهب أكدوا بأن السلاح الجديد يتقدم على سابقه سونسوبيوك الذي تستخدمه بنجاح في الوقت الحاضر القوات البرية الروسية، والذي سيحل توسوتشكا محله، علماً أن قاذف اللهب الجديد تم نصبه على منصة مدولبة، مع الإشارة إلى أن النسخ السابقة منه نصبت على منصة دبابة T-72 و T-90. قواذف اللهب الثقيلة الروسية عبارة عن نوع فريد من الأسلحة تعمل كراجمات الصواريخ، إلا أن كل صاروخ يحتوي على مزيج حارق يتحول عند إصابة الهدف إلى رذاذ يشكل سحابة من مادة قابلة للاشتعال، كما تشكل ضغطاً عالياً وحرارة مميتة تقتل أي كائن حي في منطقة سقوط الصاروخ. كما ركز الخبير العسكري سيرجي على أن الذكاء الاصطناعي سوف يحتل مكانة هامة خلال المعرض العسكري أرميا 2018 باعتباره هو مستقبل روسيا والبشرية بأسرها. وقد أكد أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الحاضر كميات كبيرة من أسلحة الدفاع الجوية والدرع الصاروخية تعمل أوتوماتيكياً منذ لحظة اكتشاف الهدف حتى تدميره. لكن الخبراء لا يعتبرون تلك النماذج من أسلحة الذكاء الاصطناعي لأنها غير قادرة على التعلم آلياً، بل تتبع خوارزميات محددة. أما النماذج المعتمدة على ما يسمى بشبكات الخلايا العصبية فإنها تتعلم ذاتياً، لأن برمجياتها الحاسوبية لا تستند إلى خوارزمية محددة فحسب، بل وتستخدم الخبرات التي تكتسبها. ومن بين تلك النماذج وحدة كارنيت المقاتلة التي يتم التحكم فيها عن بعد من تصميم شركة كلاشينكوف الروسية. وتقوم الوحدة المقاتلة بتحليل الأوضاع المحيطة بها وتتعرف على أهداف محتملة وتتخذ قراراً بشكل مستقل بشأن تدميرها. وتعتمد خوارزمية عمل جهاز الحاسوب المتوفر في الوحدة على خوارزميات عمل دماغ الإنسان. تم كشف هذه الوحدة المقاتلة في منتدى أرميا 2017 الذي انعقد في ضواحي موسكو، بالإضافة إلى عربة تيجر 2 التي تستخدمها القوات الخاصة. وما يميزها هو أنها في حال رصدت مدنيين غير مسلحين فإنها تمتنع عن إطلاق النار، وهي مزودة بمدفع من عيار 30 ملمترا أوتوماتيكي ورشاشين من عيار 12.7 ملمترا و7.62 ملمترا. وبمقدور العربة أن تبحث عن الأهداف في ميدان القتال وأن تعالجها وتقيم خطورتها على القوات الصديقة وتطلع مشغلها على المعلومات ليصدر أمراً بإطلاق النيران. يشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق 18 مليار دولار لتصنيع أسلحة الذكاء الاصطناعي، خاصة على تصنيع الطائرات الذكية من دون طيار والصواريخ المجنحة الذكية. وعلى سبيل المثال، فهناك طائرة الاستطلاع الضاربة من دون طيار ريبر MQ-9 التي بوسعها أن تتعرف على أشخاص يحملون رشاش كلاشينكوف AK-47 وأن تقضي عليهم دون أي تدخل من جانب مشغلها. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.